أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام أيها الأحباء الأكارم في موارد وجوب النفقة الفصل العاشر، وأخذنا نفقة الزوجة أولا ونفقة الأقرباء ثانيا، ثم أخذنا بعد ذلك نفقة المملوك اللي هو مثلا الحيوان وغيره، وكذلك أخذنا بعض المسائل المرتبطة بنفقة الاضطرار اللي هو المورد الرابع، ولا زال الكلام فيه. وصلنا إلى المسألة 463. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا امتنع المالك من بذل طعامه ولو بعوض. شخص يملك طعام وأنا مضطر إلى هذا الطعام، قلت له أنطيك العوض مالته، أنطيك القيمة مالته، قال ما أبيع، حلالي هذا ملكي وما أرد أبيعه وأنا مضطر إليه. جاز للمضطر إجباره عليه على أخذ الثمن وأخذ الطعام منه قهرا، قهرا أخذ من عنده. في كتاب الشرائع، شرائع الإسلام الجزء الرابع صفحة 233، قال جاز قتاله لأجل ذلك، أضربه أبسطه أشتفه وأخذ من عنده عنوة غصبا إجبارا، لأن أنا أموت. وتجب مساعدته في ذلك. هسه مو واجب علي أنه أنا أجي أبسطه وأضربه وأقاتله حتى أخذ الطعام من عنده وأدفع له الثمن، لا، واجب على الموجودين معاي من عامة المسلمين كفاية أنه أيضا يدافعون عني ويساندوني في إجبار هذا، يشتفوا لي حتى أنا أخذ الطعام من عنده، يمكنوني من أخذ الطعام حتى أحفظ نفسي. وتجب مساعدته في ذلك إذا لم يكن متمكنا هو بنفسه من إجبار هذا الشخص الذي يمتلك الطعام بنفسه. شوفوا أعزائي هيك المسألة تأخذ هاي الصياغة، هذا حفظ النفس. خب لعد وين كلامكم اللي هو ما يصير الغصب وغصب الأموال، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه؟ نقول هذا كله على العين وعلى الرأس، لكن من توصل المسألة إلى حد الموت لا بعد. خب النفس أولى أحبائي، مورد ضرورة. فإذا يجوز أنه آني أستخلص تلك الأموال، ذلك الطعام، ولو بأي صيغة أو وسيلة، كل هذا أمر جائز أحبائي. فيجوز مثل هذا الأمر، يعني ينتقل النوب. إحنا كان حرام علي، كان حرام علي أنه أخذ طعام الآخرين، أما الآن يجب علي أنه أقاتل الآخرين حتى أحفظ نفسي. زين، قال ننتقل للمسألة 464. إذا كان المالك وغيره مضطرين جميعا إلى أكل ذلك الطعام، يعني هو عنده طعام مضطر إلى أنه هو إذا أكل يعيش، وإذا أنا أكلت أنا أعيش، فمن الأولى بهذا الطعام؟ صاحب اليد لو الطرف الآخر؟ قال إذا كان المالك وغيره مضطرين جميعا إلى أكل ذلك الطعام لإنقاذ نفسهما، المالك وغيره، من الهلاك أو ما يدانيه، مو إلا موت يعني، حتى القريب من الموت، جلطة تصير بي كذا، لم يجب على المالك إيثار الغير على نفسه بتقديم طعامه إليه، مو تقدم الآخرين على. طبعا حتى لو صارت المفاضلة بينك وبين ابنك، بينك وبين أمك، أبوك، زوجتك، فأنت نفسك أولى من الآخرين، ولكن هل يجوز له ذلك أم لا؟ هسه احنا أول شيء مسألة الإيثار نقول له الغيها، لكن إذا آثر علي إشكال لولا، ولكن هل يجوز له ذلك الإيثار أم لا؟ فيه إشكال، وإن كان لا يبعد جوازه في بعض الموارد لا في كلها. الإيثار قد يكون حرام أحبائي في بعض الموارد، وقد يكون جائز في موارد أخرى، وسيأتي في المسألة 466 أمامكم إن شاء الله مثل هذا المورد، إنه الإيثار يصير حرام في بعض الأحيان. ننتقل إلى المسألة 465. إذا لم يكن اضطرار أي منهما، المالك والمضطر يعني، بحد الهلاك، أنا محتاج الطعام، هو هم محتاج الطعام، بس لا أنا أموت لا هو يموت، أو ما بحكمه، بحكم الهلاك، شنو قلنا؟ قلنا قريب من الهلاك، هم يصير أني أخذ الطعام من عنده عنوة يعني بالقوة وغصب، لم يجز للغير أخذ الطعام المالك قهرا عليه. هاي العبارة اللي نقولها لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، لأن أنا ما واصل إلى حد الاضطرار اللي أوصل للهلاك أو ما يداني، كما لم يجب على المالك بذل الطعام. نعم يرجح له إيثار الغير على نفسه، الأفضل ما دام أنت ما مضطر والطرف الآخر هم ما مضطر، الأفضل أنه تنطي الطعام. طبعا إحنا نقول طعام، الشراب نفس الكلام، العلاج نفس الكلام، أي طريقة يعني، نوبات مو طعام ولا شراب ولا علاج، بس شيء يحفظ النفس. تخيلوا درع مثلا، درع يحفظني من المفترسات، خل نفترض اكو فد، هسا احنا نسميه برميل، ما ادري انتو شو تسموه، انا افترض برميل اكو، احمي نفسي ببرميل هاي الليلة بالغابة، احنا والغابة كلها وحوش ومفترسات، واحنا مطمئنين ونعلم انه الليلة تأكلنا المفترسات والوحوش والكواسر، اكو برميل، البرميل يسع واحد يختل بي، اطب بالبرميل واغطي نفسي بهذا البرميل، أحمي نفسي لو أحمي الآخرين، وهذا مو طعام ولا شراب ولا علاج ولا حفظ النفس. عنوان موضوعنا هو حفظ النفس، صحيح إن نتحدث عن الطعام وهكذا أحبه. هذا مثال ما كان في الذهن، الآن قدع في ذهني، لو تقعدون التوية في أذهانكم تجدون أشكال أمثلة، العقل عنده قابلية على إيجاد أمثلة كثيرة تطمئن لها النفس. زين، قال مسألة 466. إذا اختص المالك بالإشراف على الهلاك أو ما بحكمه قريب من الهلاك، المالك عنده طعام أو علاج أو هسه هذا اللي قلنا عنه فد درع يحميه من الموت، لم يجز له إيثار الغير لإنقاذه مما دون ذلك. أني أموت وابني يتصوب، لا عمي خلي ابني يتصوب ما يصير أني أثر. وإن انعكس الأمر يعني المالك غير مضطر والآخر مضطر، وجب الإيثار هناك، مرة يجب الإيثار مرة يحرم الإيثار، وجب الإيثار ولو بعوض كما مر في المسألة 461. وهكذا أيها الأحبة. زين، ننتقل للمسألة 467. إذا اضطر إلى طعام وكان موجودا عند أكثر من واحد، مضطر إلى طعام وكان هذا الطعام موجود عند أكثر من واحد، أنا مضطر أكل رغيف خبز أعيش هذا اليوم وإلا أنا أموت، رغيف الخبز زيد عنده رغيف خبز، عمر عنده رغيف خبز، خالد عنده رغيف خبز، وجب عليهم على أصحاب الطعام زيد وعمر وخالد بذل ذلك الطعام كفاية، وجوب كفاية، تعرفون الوجوب الكفاية الذي إذا قام به شخص سقط عن الآخرين، فيجب عليهم أنه يبذلون الطعام على نحو الكفاية، فإذا فعل أحدهم ارتفع الوجوب الكفاية، وإذا ما فعل الجميع يكونون مأثومين بهاي القضية، الكل يكونون مأثومين. طيب، مع اجتماع شرائط الوجوب بالنسبة إلى كل واحد منهم، طبعا شرائط الوجوب تعرفوها، البلوغ والعقل والاختيار وكذا، هاي مو هنا أنا مبحثها، أخذته في كتاب العبادات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يصير الوجوب مفعل بحقك أيها المكلف. فإذا قام به واحد سقط عن غيره، هاي فإذا قام به واحد سقط عن غيره هو هذا اللي يسموه الوجوب الكفائي. واضح؟ مسألة 468، وجوب بذل الطعام للمضطر إليه لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما بحكمه لا يختص بالمضطر المؤمن، هاي ما لها علاقة بالإيمان والإسلام وغيرها، بل يشمل كل نفس محترمة، كل نفس محترمة حتى الكافر والحيوان وإلى آخره، وهذا بيناه سابقا. تفصيل النفس المحترمة أعزائي وغيرها هذا في كتاب الجهاد نسولف عنه، يجيكم في مراحل علمية متقدمة. مسألة 469، إذا دار أمر المضطر بين الأكل من الميتة، مثلا الميتة أخو الله محرمها، وأكل طعام الغير، أنا هسه أقدر أسرق طعام الغير وآكله غصب يعني، وهذا منهي عنه، وبين أكل الميتة وأحفظ نفسي وهذا أيضا منهي عنه، فشنو الحكم؟ مفاضلة عندي بين حرامين حتى أحفظ نفسي بين، فهل هاي فهل كتبوا عليها الفرض الأول، فهل يجوز له أكل الميتة؟ هاي أكل الميتة كتبوا عليها الحكم رقم واحد، يعني الفرض الأول بحكم رقم واحد، فهل يجوز أكل الميتة إذا كان المالك غائبا فلم يتيسر له الاستئذان منه في أكل طعامه؟ هذا مخلي يمي عندي دجاجة ميتة، الميتة ما يجوز أكلها، وعندي دجاجة على قيد الحياة مو مالتي، مال جيراني مأمنها يمي، أو جاية يمي صدفة، فشنو الحكم؟ أو أكل طعام، أو يلزمه تقويم الطعام، هاي أو يلزمه تقويم الطعام كتبوا علي الحكم رقم 2، أو يلزمه تقويم الطعام على نفسه والأكل منه دون الميتة. فشنو الحكم؟ أو يلزمه تقويم الطعام على نفسه والأكل منه دون الميتة. عندكم حكمين، لو تأكل من الميتة، لو تجي تقيم تقول هذا الطعام يسوى، هاي الدجاجة تسوى 10 دنانير، إلى بذمتي 10 دنانير أنا راح أكل. فشنو الحكم؟ هذا الفرض رقم 1 بحكمين، تمام؟ لحد الآن إحنا ما انطينا بهذا الفرض يا حكم اللي نمشي عليه، ما بينا يا حكم نمشي عليه. وإذا كان المالك حاضرا، هذا إذا كان المالك حاضرا كتبوا علي الفرض رقم 2، وإذا كان المالك حاضرا فهل يجب، هاي هل يجب كتبوا علي الحكم رقم 1، فهل يجب عليه بذل طعامه له؟ هذا اللي جيراني اللي الدجاجة مالته عدي واجب عليه ينطيني الدجاجة مالته، خب يقول لي ليش أعطيك الدجاجة مالتي، عدك هاي دجاجتك ميتة أكلها، فهل يجب عليه بذل طعامه له؟ أو يسعه الامتناع، هاي يسعه الامتناع تكتبون علي الحكم رقم 2، أو يسعه الامتناع من البذل ليضطر إلى أكل الميتة، يقول له دجاجتي ما أعطيك إياها، عندك دجاجة ميتة أنت أكلها. هسه الفرض الثاني بحكمين، الفرض الأول بحكمين، لحد الآن ما بينا احنا يا حكم بالفرض الأول ولا بالفرض الثاني. الجواب لا يبعد، فتوى لا يبعد الجواز في الأول، لا يبعد الجواز في الأول، يعني يجوز الأكل من الميتة، وعدم الوجوب في الثاني، يعني لا يجب بذل الطعام بل يسعه الامتناع لأن وجود البدل عنده وهو الميتة. هاي أحبائي سبين، إذن الفرض الأول يا حكم نمشي عليه الحكم الأول، والفرض الثاني نمشي على الحكم الثاني. اللي هو الصحيح هو الجواز في الأول وعدم الوجوب في الثاني. زين، هاي أحبائي إذا تريدون تشوفوها تتابعوها تراجعون عليها كتاب الترددات، لأنه صاحب الشرائع المحقق الحلي أعلى الله مقامه تردد في هذين الموردين. اتراجعون علي الجزء الرابع من كتاب شرائع الإسلام صفحة 233 بحسب نسختي أنا. ننتقل إلى المسألة 470. قال المصنف: إذا كان المالك غائبا حين حصول الاضطرار ولم يتمكن ولم يمكن الاتصال به أو بوكيله أو وليه، صاحب هذا الأكل هذا العلاج ما موجود ولا نقدر نتصل به، ولا نتصل بوكيل إذا عنده وكيل، ولا نتصل بولي إذا عنده ولي عليه، فشن الحكم؟ قال: فللمضطر، هاي للمضطر فتوى ترى، فللمضطر أن يرفع اضطراره بالأكل من ذلك الطعام، ولكن مو تأكله ويصير تايه إليك، لا، بعد تقدير ثمنه وجعله في ذمته. تقول هذا الأكل ماله، هذا العلاج، هذا كذا يسوى هالقد، في ذمتي إلى هالقد وأنا أكل الطعام ماله، بعد تقدير ثمنه وجعله في ذمتي، ولا يكون أقل من ثمن المثل. لازم من ثمن المثل فصاعد، مو تقدرها من تبكيفك، هو طعامه يسوى 100 فأنت واجب عليك تقول في ذمتي إلى 100، والأحوط وجوبا المراجعة في ذلك إلى الحاكم الشرعي، لو وجد الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي أخذنا مسألة 89 صفحة 32 من الجزء الثاني. معنى الحاكم الشرعي اللي هو كل مجتهد لو وجد، ومع طبعا هاي وإذا كان يسع هناك إنه المراجعة للحاكم الشرعي، ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين. وهذا أشرنا إلى قلنا وين؟ في لأنه عندهم ولاية ذول عدول المؤمنين أيضا في كتاب، أيضا بالجزء الثاني، بالجزء الثاني بكتاب الحجر، بالجزء الثاني كتاب الحجر، إنه الولاية تكون إلمن لعدول المؤمنين، مسألة 1072، مسألة 1072 الجزء الثاني صفحة بلي صفحة 297، صفحة 297 زين. إذا ماكو عدول المؤمنين نرجع إلى نأخذ إذن من عامة المؤمنين، وماكو داعي أن تأخذ إذن من عامة المؤمنين لأن أنت أحد المؤمنين فتأذن لنفسك، الله سبحانه وتعالى قد أذن لك في ذلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لا أنت من البغاة ولا متعدي على أموال الآخرين تريد تحفظ نفسك، فما عليك حرج ولا ضرورة. مسألة 471، قال التفاصيل المتقدمة في الاضطرار إلى طعام الغير تجري في الاضطرار إلى غير الطعام. صحيح الأمثلة اللي تحدثنا عنها كلها على الطعام، لكن ترى مو خاصة بالطعام، من أمواله كل شيء له مالية، كالدواء والثياب والسلاح والسكن، وقبل شوية جبنا مثال البرميل اللي يحفظه، أو درع أو سلاح أو غيره. ففي كل مورد اضطر فيه شخص إلى التصرف في مال غيره لحفظ نفسه أو عرضه يجب على المالك مع حضوره الترخيص له بالتصرف فيه بما يرفع اضطرار هذا المضطر، سواء كان بعوض على التفصيل المتقدم أو بدون عوض، لأن حفظ النفس واجب. مع حبلي ويجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف في مال الغير، بس مو مطلقا، لا بقدر دفع الضرورة. هاي العبارة اللي نقولها، الضرورات تبيح المحظورات، بس مو مطلقا، الضرورات تبيح المحظورات مو مطلقا، لا الضرورات تقدر بقدرها. هاي قاعدتين، الضرورات تقدر بقدرها. قال مع ضمان العوض، بهذا القيد يكون انت ضامن على اليد ما اخذت حتى تؤدي. المسألة الأخيرة، مسألة 472 بهذا الموضوع من كتاب النكاح، قال إذا توقفت صيانة الدين الحنيف وأحكامه المقدسة وحفظ نواميس المسلمين وبلادهم على إنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم، وجب الإنفاق، يجب عليهم الإنفاق، وليس للمنفق في هذا السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد. مو يقول أنا أدافع عن المسلمين وعن الإسلام وعن الدين وأجي أغرم فلان وأغرم فلتان، ليس له ذلك، لأن هذا واجب مو احتمال، قد يكون كفاية وقد يكون عيني، وليس للمنفق في هذا السبيل، سبيل الله، سبيل الحفاظ على الدين الإسلامي وصيانته، أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد. وليس له مطالبة أحد بعوض، مو يجي يقول له تعال انطوني يا المسلمين جمعوا لي فلوس هذا الأمر اللي أنا ضحيت به لأجل الدين والإسلام وكذا، حتى ما من حق يطالب الحاكم الشرعي أو الإمام. وليس له مطالبة أحد بعوض، ما بذله في هذا المضمار، لأنه هو تكليفك هذا واجب عليك، فما يصير تجي الداعي بالآخر. هاي المسألة أعزائي يفترض أنه مرتبطة في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو بالجزء الأول أو آخر الجزء الأول، فينبغي لطلبة العلم الأفاضل مراجعة ذلك. وبهذا نكون قد أنهينا الكتاب الأول من الجزء الثالث وهو كتاب النكاح، لهنا يكون انتهى كتاب النكاح، وبعد النكاح سيكون الطلاق، يأتي الكلام عنه في دروس لاحقة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.